فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، المعنى الضخم بس اللي احنا يعني بنأكد عليه في ما يخص هذه المسألة، قضية تفهم إن هذه الحكمة، هذه الحكمة هي قلنا فيها وهبي وفيها كسبي، قلنا وكلام في فساد كتير، لكن قلنا في هذا الشق الكسبي قلنا في قسمة أخلاق مش بتاعتنا، إن أنت ممكن تبتلي بإن قسمة الأخلاق بتاعتك إيه. أنا بقى تطبيقا على الحكمة في كل هذا الذي قلناه النهاردة، من أهم النقاط اللي ينبغي حضرتك تصحبيها إنك أوعي تتخيلي إن أنت هتجيلك الحكمة دي بإيه، والله بقى بالمجهود الضخم والمشاء، لا بالعكس، أنت أراد وسعى لها سعية. طيب، لأن أنت حالة من اتنين، يا إما إن أنت على مستوى الوهبي ما عندكش حكمة، عندك الاندفاعية خلاص، أو إن أنت على المستوى الوهبي عندك حكمة بس محتاجة تتمميها. زي قلت مصفوفتين الأخلاق دول، عشان كده برضو ما تتصوريش إن الحكمة دي حاجة واحدة، لا ده الحكمة هتلاقي عكسها العجلة وعكسها الاندفاع وعكسها حاجة كتيرة. فإنك تفهمي إن أنت عندك إيه مصفوفتين، مصفوفة حاجات أصلا أنت مش لم ترزقيها وهبيا. أنت مثلا عندك اختبار اختبرت بينك مندفع، لأن قلنا مرارا وتكرارا إن معظم الأشياء اللي ليها جانب ماشي سيء ليها جانب حسن، لأن هي مثلا المندفعة دي هي عندها العزيمة على الرشد غير عادية، ده العزيمة على الرشد غير عادية، فدي ميزة مش سهلة، لأن الإنسان أصلا مشكلته الأكبر في إيه؟ في العزيمة على الرشد أصلا. يعني كتير من الرشد بنتردد فيه وبأيدي مرتعشة ما بناخدوش، انت اصلا هتلاقي نفسك كتير من قراراتك تأخرت فيها جدا، من قرارات المهمة جدا في حياتك تأخرت فيها. ولذلك الجماعة اللي هم مثلا عندهم اندفاعية دول تلاقيهم عندهم العزيمة على الرشد ايه عالية جدا، وفي بقى حاجة قوية جدا فيهم ان هم لو اقتنعوا متأخروش ابدا ولا يبالون باحد، لا يتأخر ولا يبالي بحد، ده عندهم ميزة ضخمة. وهي ايه؟ ان هم مالهم عندهم ما بيتأخروش، مش دول ابدا بتاع يتأخر، لا اول ما يعرف ان ده صح ويقتنع بيه بيعمل ايه؟ يعمله فورا، ما يضيعش وقت. لذلك اللهم بارك هم في المبادرة، في المسارعة، في المسابقة، في اذا فرغت فانصب، في ففروا، دول اللهم بارك صاروخ، الصنف ده صاروخ فعلا في هذا الجزء، لان الحمد لله طبعه مساعده، طبعه ايه مساعده، عادي الحركة سهلة عليه، انه يعمل حاجة سهلة عليه، ناخد خطوة ايه سهلة عليه، فاللهم بارك هما في الحتة دي ممتازين. اللي في رأيي كمان احسن من ده انهم لما بياخدوا قرار وعرفوا ان حاجة صح ما بيبالوش بحد، مفيش حد بيعرف يثنيهم، وده الصح. وهيعملوا ليه؟ لان هم ألفوا مخالفة الاخرين ومش بيشوفوه، يعني دي كمان حلوة جدا فيهم انهم بيشوفوش الايه الاخرين دول، لان هي الرياء رؤية غير الله. ولذلك سبحان الملك هذه الطائفة من اجمل الحاجات فيهم انهم مخلصين متجردين مش متلونين، ما بيعرفوش يمين وشمال وكلام من ده، انهم اصلا لا يرون البشر. يعني فكرة انه مش شايف حد دي ميزة كبيرة، انه لما يقوم يعمل الحاجة دي مش شايف حد، لا يرى الا الحق، لا يرى الا الصواب، لا يرى الا الله، هو شيء. عشان كده انا كنت بقول ان هذه الطائفة من البشر دول كنز لو احنا احسننا التعامل معها، كنز حقيقي لو احسننا التعامل معها، احنا بنهدره بنضيعه وبندمره. انا مثلا بالنسبه لي في الشغل من دول من احسن الناس في الشغل، لان فيهم دي ان هو ايه، بس هو بقى انك تشتغل عليه في الكتب هتعاني شويه من شويه الاندفاعيه اللي عنده، بس مثلا تلاقيه في الشغل اللهم بارك فيما يتعلق بشغله سريع جدا، ما بيضيعش وقت في الايه في التفاهات، يعني بيعرف بسهوله يتخطى العوائق، مش عارف ما فيش كذا يروح مش عارف كذا، تلاقي مثلا اتمرمط في مصلة عشان البضاعه يسيب ويجي، يعني هم في الحته دي اللهم بارك سريع جدا في ونقطه ثانيه بقى لما بياخد حاجه بايه خد اتجاه ما فيش حد بيعرف يوقفه. حاجه صح، لا يبالي باحد، فلذلك بتلاقي عندهم التجرد عالي جدا والاخلاص عالي جدا جدا، ما مش فارق معهم البني ادمين، انهم اعتادوا مخالفه الاخرين دي نقطه، وغير اعتادهم مخالفه الاخرين هم مش متلونين، يعني اعتادوا مخالفتهم ولا ايه يبالون به، لا يرونهم اصلا ما بيشوفوش، لذلك لو ده تم الاشتغال عليه هيبقى كنز ضخم، هيبقى فعلا حد رائع جدا 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 لو تم الاشتغال عليه بشكل جيد، يبقى فيه لان انت عايز فيه النشاط وفيه الحركه وفيه وفيه وفيه. فاللي اقصده ان هذا الشخص ما مش معنى ان هو عنده اشكال محتاجة حل او يعني على المستوى الوهبي انه ما خدش الحكمة انه ماله انه هو بقى لا مش ده، بالعكس ده هو اللي ناقصه اقل من اللي ناقص اللي عنده حكمة، يعني اللي عنده حكمة يبقى عنده اشكال تاني، اشكال ايه؟ العزيمة على الرشد، بيقعد يفكر كويس ويتأنى قوي ويشوف كل الاطراف ومركز في احتواء الجميع وازاي مش عارف ايه، فهو اصلا مبتلى برؤية الناس، مبتلى بالايه بالتمهل، فده اصلا علشان يبقى عنده عزيمة على الرشد ولا يبالي باحد ولا تأخذه في الله لو ما تلائم وما يبقاش متلون وما عندوش هذه الحالة من عدم الاتساق، محتاج جهد، محتاج ايه جهد. عشان كده بقى هتيجي الحكمة، لو العبد بقى اتعلم الحكمة تظبط ده وتظبط ده ازاي، هرجع بقى للحكمة النقلية والعقلية، ان الشخص بقى الشخص اللي هو عنده الحكمة الوهبية ده بدون النقل بدون النص حكمته دي هتفضي بيه لانه يبقى منافق مرائي بيتعطل عن انما الحكمة النقلية هتعمل فيه ايه، تقول له لا عين الحكمة انك لا تبالي بالناس طالما انت على الحق، عين الحكمة انك لا تأخذك في الله لو ما تلاقي، عين الحكمة انك تسخط الناس في رضا الله فسيرضى عنك الله ويرضى عنك ما اسخط. مين اللي هيديله الحكمة دي؟ عقله هيجيبها؟ عقله يمكن يجيبها، ده عقله اصلا متركب على ايه؟ ما ولذلك تلاقوا في بعض الشخصيات مثلا من النساء مثلا لو واحدة كده مثلا تلاقوا يا اما واحدة شعنونة كده وحركة ونشيطة يا اما واحدة كده راسية وهادية، ويعني الهادية والراسية دي تلاقيها ايه؟ تلاقيها مبتلاه برؤية الناس، اصل ام فلان وكذا ومش مسامحه نفسها ان حد زعلان منها ومش عارف وعامله ايه، ويبقى تقيل على نفسها قوي انها تعمل حاجه صح، بتفكر في فلان هتزعل وفلان هيزعل وكذا، ولو قمت قلت الحق في الحاجه الفلانيه فلان هتبقى متضايقه وفلان، فاللي محتاجاه دي اكتر من اللي محتاجه الاولاني على عكس ما نتخيل. تيجي الحكمه النقليه هنا لما تبقى الحكمه مصدرها الوحي، هيحصل ايه للانسانة دي؟ هتبدأ تعيد صياغة منظومتها الفكرية في الحكمة، هيساعدها طبعا بس هتعيد صياغة منظومتها الفكرية في الايه؟ في الحكمة، وتقول لا الحكمة كذا والحكمة كذا والحكمة كذا والحكمة كذا. والتاني بقى اللي هو عنده هذه الاندفاعية يقدر يتزود بالحكمة النقلية اللي تورثه الحكمة العقلية، لان في الحقيقة لو فهمنا بقى الحكمة هنعرف ان الحكمة باختصار التصرف بمقتضى الوحي،
أكثر من كذا الأحلام.
بكده بقى الحكمة العقلية دي ملاش دور؟ لا، قلنا ليها دور، لأن عشان أفهم التصرف أفهم الموقف، وأفهم التصرف محتاج هنا الحكمة ليه؟ يعني هنا بقى واحد مثلا، طب هو ليه الشخص اللي عنده النص بس مندفع مش بيبقى حكيم؟ لأن ما قلنا عنده فقه النص بس ما عندوش فقه النفس، ما بيفهمش الموقف ولا بيفهم ليه التصرف، فما بيعرفش ينزل النص عن نفس. إنما مثلا إذا ربي فيه تيقظ التمهل، فهياخد وقت إنه يعمل إيه؟ إنه يتفكر في الإيه؟ في النفس، ويتفكر في النص، فيحط على فينزل عن نفس ما يناسبها من الإيه؟ من النص. ولذلك ببساطة نقدر نفهم إن الحكمة هي التصرف مقتضى الإيه؟ الوحي. بس وكل ما العبد رصيده زاد من الوحي هيبقى ايه؟ رصيده يزيد منين؟ الحكمة. بس يعني انا قلت قبل كده الكلام ده مرارا وتكرارا، النهاردة اللي هتيجي مثلا في المشهد بتاع واحدة اتعرضت لمشكلة ما، خلاص المثال ده بذكره كتير. فالمشكلة دي جاء الناس اللي عملوا المشكلة دول او ازوها جوا اعتذروا لها، خلاص. طيب فهنا عايز اتصرف، طب والله سامحهم ما سامحهمش، اعديها ما اعديهاش، اعمل ايه ما اعملش ايه، اتصرف اللي اتصرفه. هنا هنلاقي الايه، فهنا مثلا في موقف زي ده مثال، هو عندنا تصرف ازاي؟ هنروح للحاجة بتاعت ايه الاولانية خالص اللي عندها الحكمة الوهبية بدون النص خالص، فهتقول ايه؟ هتقول والله ماشي ومش مشكلة، وانا ما زعلش حد، وهو برضو مش عارف ايه، وهم ما يعني اصلا لو ما سمحتش هيقعد يقول لك عليها مش كويسه، وطب احنا جينا ليه نضغط عندك ومش عارف ايه وبتاع لا مش مشكله انا سامحهم خلاص، مفيش نص. هي دلوقتي ايه؟ هي ركزت في الموقف، ركزت في الايه؟ في التصرف، شغلت دماغها في الموقف عادي، واحنا كلنا بنغلط ومش عارف ايه وما جراش حاجه وبتاع وكده، وبعدين يعني بس فده كان دماغها ادى بها لذلك. نروح للتانية المندفعة. المندفعة دي حاجة من اتنين، الاندفاع اما يمشيها في اتجاه ان اصلا هي بتحبهم جدا ونفسها بقى من زمان يعني المشكلة تتحل، فاول ما يلوح في الافق ايه صالحه بدون لا تفكر في الموقف ولا تفكر في الايه في التصرف، او متضايق منهم جدا جدا واخد على خطرها خالص ومجروحة بالزيادة، فيقول انهم في 60,000 ده انا عمري ما اصالح حد ومش عارفه ايه، فيا اما هترفض بهذا العنف او هتقبل بهذا العنف بدون ايه، مفيش خالص، مفيش اي تمهل، خلاص مفيش تمهل. هي لا فكرت في الموقف ولا فكرت في الايه في التصرف، هي اندفعت فعملت كده. طيب هنا دي اشتغلت بعيدا عن النص واشتغلت بعيدا عن النص. طيب لا دي نفعت ولا دي نفعت، دي نفعت ودي نفعت ليه؟ لان هذا الاعتذار مثلا فلانة دي هم اخطأوا في حقها ومش عارف ايه، وجت خلاص اعتذروا، مثلا كانوا بيعتذروا عشان يفضوا الموضوع وخلاص، اعتذار كده بس خلي بالك احنا مش غلطانين ولا حاجة، احنا مش عارف ايه، احنا بس عشان خاطر ما يعني مش هينفع والماء تعود لمجاريها والجو ده، دول يعملوا كده تاني وتالت ورابع مفيش اشكال، واللي وافقت اندفاعا او اللي رفضت اندفاعا برضو مش صح، هي كانت محتاجه تستبين اشياء. فعندي احنا قدام احتمالين، الاحتمال الاول ان هم بيعتذروا ايه فض مجالس وعايزين نخلص القصه دي، لا وان هم جايين نادمين مخطئين وردوا الامور ردوا الحق لاصحابها واعدين بان هم ايه ما يكونوش كده. فاللي اندفعت خسرت لو كانوا الحالة دي ورفضت، ولو كانوا الحالة الاولى الاتنين خسروا دي ودي. ماشي طيب، تعال نشوف بقى دول مش معاهم النص. انا افترض ان معاهم النص، المتثبتة معها النص والمندفع معها الايه معها النص. نشوف المتثبتة اللي معها النص. متثبتة اللي معها النص علشان خاطر فقه النفس، ماشي، ما عندهاش فقه النفس بقى، هي عندها بس فقه النص، او حتى فقه النص ده مش مكتمل، فتقول لك لا نسامحهم، ده سيدنا يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله، واحنا احسن من سيدنا يوسف، وبعدين عمرهم ما يكون عمل فيزي سيدنا يوسف ومش عارف ايه. في الحقيقة لما نيجي نشوف في عمق العمق هنجد انها لا عندها فقه النص ولا فقه النفس، رغم انها استعملت نص، يعني هي استعملت هنا ايه نص ونقل حكمة كده، جابت نص حكمة، هي بطبيعتها شخص فيه اصل الحكمة وجابت نص من الحكمة، ماشي، جابت حاجة تصرف حكمة. طيب ايه مشكلتها يا عم؟ تشوف مشكلتها بعد شوية، ويمكن انا اشرت الكلام ده مرات قبل كده. نروح للمدافعة، المدافعة معها النص، فلما هم يعني بدأ منهم كده اي قرب وجوه اي لا تدرب عليكم ولا وجد بسرعة ولا فكرت بقى. او الحالة التانية اللي هم كانوا ناس المفترض ان هم توفر فيهم الشروط بس رفضت، فدل كذلك لا لا مش وحش، رغم النص حاضر عندها، لان من اشكال الناس المندفعة في اوقات ان هم اندفاعهم بينسيهم النصوص كمان، ما بتاخدش بالها ان هنا ربنا قال كذا والنبي نهى عن كذا ومش عارفوا ايه، لذلك اول ما بيهدوا كده بيتذكروا النص اول ما بي. المهم عشان كده يا جماعة نصيحة للمندفعين، المندفعين دول محتاجين حاجتين مهمين جدا، ما تزهقيش من الاعتذار، تزهقيش من الاعتذار، ويجي في وقت تبقي متضايق انك بتعتذر كتير، لا تزهقيش من الاعتذار، لان في اوقات مثلا اللي اندفعت دي ما اعتذرتش، ليه؟ انا اعتذرت كتير وزهقت من الاعتذار، انا زهقت من نفسي، مش كل شويه اعتذر، ما انا مش كل شويه اعتذر بقى، المفروض ما اعملش كده تاني، ما اعتذري، ما انت خلاص انت عملت المصيبه، انت فاهمه؟ ففي اوقات الشيطان يقول لك ايه، مش كل شويه اعتذر بقى، انا زهقت من نفسي. طب دي قولها لك اللي انت معتذره له، مش انت اللي تقوليها لنفسك، فاهمه؟ ولا يهزكم ان حد يقول هو احنا كل شويه نعتذر، ايوه كل شويه نعتذر، لو ما اعتذرتش يبقى كويس؟ لا مش كويس، طيب خلاص بعتذر. فاوعوا تملوا من الاعتذار، لان في اوقات الانسان بيحتاجش اكتر من ايه؟ الاعتذار. يعني اللي قدامنا مش بيحتاج منه اكتر من ايه؟ من اعتذار. وفي اوقات كتير بتتخيلوا ان الاعتذار علشان خاطر ايه؟ الاعتذار عشان خاطر ينهي المشكله، الاعتذار لا، الاعتذار عشان يدي الطرف الاخر طاقه على الصبر، كانك بتديله ماشي بتشحنيه بنزين عشان يكمل صبر، لان في اوقات احنا ما بنعتذرش بنقول له ايه؟ ما تصبرش بقى، لما انا باجي اعتذر اقول له معلش انا اسف، انا اسف، معلش اصبر عليا، انا عارف ان انا بس معلش اصبر عليه، يحصل له ايه؟ عنده طاقه تانية للايه؟ للصبر. حتى وان اظهر عكس كده، هو احنا كل شويه نقول مش عارف ايه، هتلاقيه بيعمل ايه بعدها؟ بيصبر. انما لو ما اعتذرناش مره في التانية. فلذلك الناس المندفعين من فضلكم لا تملوا ابدا من الاعتذار، واوعي تزهقي من نفسك وتقولي ايه مالوش لازمه، لا ليه 60 لازمه، ده من اهم خطوات العلاج. والاعتذار مش بيبقى عشانك ولا علشان المشكلة، عشان يدي الشخص طاقة انه يعمل ايه؟ انه يستحمل ويتقبل ويعمل، فاهمة؟ لازم يدي طاقة. فاوعي تملي من هذا الاعتذار، لا داخليا لو تعرضت انت داخليا زهقت من نفسك، ولا لو خارجيا اتقالك ايه لازمة اعتذارك، لا ليه لازم كل شويه نعتذر، ايوه كل شويه نعتذر، مش احسن ما نعتذرش، انا اعتذر كل شويه افضل من عدم اعتذار. فدي النقطة الأولى، اوعى تملي من الايه؟ من الاعتذار. دي النقطة الأولى في في النصيحة للناس المندفعين. النقطة الثانية ان انت الاندفاع اللي صدر منك ده هو ترتبت عليه اشياء، حصل فيه مشاكل، في امور تمت ما ينبغيش انها تتم. انت في اوقات كتيره بنيجي احنا نعمل ايه؟ انا بقى مش هقعد كل شويه اصلح ورا نفسي، ولا اقعد كل شويه مش عارف ايه. لا، كل شويه اصلح ورا نفسك يعني تصلحي مع فكره ان ايه، عادي انا هغلط هعمل مشاكل هصلح المشاكل دي، هغلط هعمل مشاكل اصلح المشاكل دي. طيب نرجع للنقطه اللي قبل النصيحه دي، اكتبوا لي قبل النصيحه. بينسوا ايه؟ ايوه بينسوا النص. علشان كده بقول خليكي في الاعتذار ماشي، واوعي توعي في التبرير. اوعي توعي في التبرير، ما تكبريش. يعني مثلا خلاص انت افتكرت النص، تعملي ايه؟ على فكرة انا اخطأت في كذا كذا كذا، وانا المفروض كان كنت اعمل كذا. فالاعتذار ده في حق الشخص ماشي، في حق الشخص، انما اللي في حق تاني للنص ان انت تذكرتيه ايه، تعترف تذكري بيه. وممكن كنت بقول حتى ده كمان بيحصل كتير مع اولادنا، وبيحصل كتير مع اللي حوالينا، ان احنا بنهدم الحق في نفوسهم بمحاولتنا ان احنا نبرر ايه، نبرر اخطاء. طيب فهذا الاندفاع بينسى النص. نرجع لهذا الموقف، في حين بقى ان احنا هنا كنا محتاجين حاجتين مهمين جدا في الحكمه بقى، محتاجين فقه النص وفقه النفس. فقه النص في ايه؟ في ان نفهم النص ده كويس على حقيقته. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان هم قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. جايين معترفين باخطائهم السابقه، مصلحين غلطته، معتزلين ومنكسرين، واعدين بان هم مش هيعملوا الكلام ده تاني. لو ده ما توفرش، دي الشروط، الشروط بتاع تنزيل النص، لو ده ما توفرش في الموقف اللي انا انزل عليه، يبقى النص ده ما ينفعش هنا. ده قلت مثلا، ده قلت على المستوى الايه، على مستوى اللفظ القراني النسخه المستوره. لما نروح بقى على مستوى النسخه المنظوره ونشوف التطبيق النبوي للنص، هنجد انه اشترط نفس الحاجات، ان اللي نفذ اللي نزل عليهم النص دول كانوا مين؟ كانوا جايين قالوا له احنا اخطأنا، اعترف بالخطا القديم، اعترف بيه ومستعد لاصلاحه وبيعتذر النهارده، واعد بان الكلام ده ما ايه، ما يحصلش. فقال له لا تثريب عليكم اليوم. يبقى ده فقه النص. لو النص لم يفقه بشكل جيد سواء من المتثبته ولا المندفعه، تنزيلها بقى خطا. طيب ده كفايه؟ لا، فقه النفس بقى. فقه النفس ازاي؟ ان ابص على النفس اللي جايه دي، اللي قلت عليها ان انا اتفكر، ادي نفس وقت اتفكر في الموقف وتفكر في التصرف. ابص بقى على الشخص ده، هل هو فعلا فيه الاشتراطات دي ولا لا؟ ان في ناس معلش بقى حصل خير ومش عارف ايه واحنا عايزين، طب معلش يعني، طب هو انتوا لما عملتوا كذا انتوا صح، مش عايزين نفتح مواضيع بقى ونقعد نقول مين صح ومين غلط. اصل احنا لو فتحنا نقعد نزعل من بعض ونحكي حكايات. لا، مش هتعرف ايه. يبقى الكلام ده يحصل له ايه؟ يحصل ايه تاني؟ فهنا في ايه؟ نركز في فقه الايه؟ هنا في فقه النفس. النفس اللي قدامي دي اصلا انا مش فاهمها. طب لما اجي اقوم انزل النص دي عن نفس، النص ده عن نفسي دي طلعت هي النفس بالضبط، اعمل ايه بقى؟ ارجع زي ما انا 100%؟ لا، ما برجعش 100%، برجع بالتدريج، بفضل ايه؟ ما اتورطش، عشان يبقى سهل عليا اعمل ايه؟ ارجع تاني وما اتجرحش. هنا الحكمة كانت ايه؟ يعني مصدر الحكمة دي كان ايه؟ نص الوحي نقلي. بس احنا احتاجنا مع هذا الجزء النقلي شيء ايه؟ عقلي. احتاجنا هذا الفقه في النص. الفقه في النص ده ممكن نكتسبه. انا ممكن حضرتك تكتسبيه بالايه، بالمحاضره، بمش عارف ايه، بالشروط، بالتعلم الجيد. بس هيجي هنا عندك اشكال بتاع فقه الايه، النفس. ده بقى الانسان بيجي له بالدربه وبيجي له بالخبرات. لكن انه اللي هيبقى اشكال اكبر، غياب هذا الجزء بتاع فقه النفس ولا غياب بتاع فقه النص؟ فقه النص. ولذلك كل ما انت تتزودي من الحكمة، يعني لان لما تيجي تنزلي نزلتي 20-25 مش في مكانها قوي، انت بتغرفي النقطة الاساسية في النص، ان انت بتغرفي من ايه، من بير لبن، مش تغرفي من مجاري، فهما بتغرفي من بير لبن، ان اللي طالع ده لبن خير لا يضر. النص بطبيعته يعني طالما انت فقهاء، فقه النص تفهميه، ها لا يضرش. ولذلك زي ما كنت بقول، دي نقطة فارقة في تاريخ البشري، ان الحكمة تتفهم كده. يعني الحكمة بشكل اساسي ان انت تزودي مساحة الايه. ولذلك كنت بقول ببساطة شديدة لما قلنا ان الحكمة التصرف على مقتضى الوحي، بس الوحي ده تصرفت. ولذلك والله الذي لا اله الا هو، يعني هم اذوا الناس، اذوا الناس كل يوم. هنشوف اثار سلبية لتنحية الوحي، اثار سلبية لفساد المنهجية. لما الوحي نحي، شوف البشر بقى منين بيتصرفوا، منين بيجيبوا الأفلام والمسلسلات والقصص والحوارات والأعداد. مفيش اللي هو وعاء الحكمة مش مليان، الوعاء مش مليان حكم، لأنه أصلا مش عنده النص، فاهمة؟ مش عنده. ولو عنده النص ما عندوش فقه النص. شوف تنحية الوحي إلى أي مدى وصلت بالناس. وشوف بقى الإشكال التاني اللي هو إيه غير تنحية الوحي. القضية التانية اللي احنا بنركز فيها دايما وهي ايه، المهارات المنهجية. شوف بقى البني ادم ده لما يبنى المتدبر، ها، لما يبنى المتفقه، لم شوف الى ما افضى. فده بتنحية الوحي ضربوا الحكمة النقلية، وباهمال التدبر والتفكر ضربوا الحكمة الايه، العقلية. بس لذلك سبحان الله من الكلمات اللطيفة المأثورة عن اللي كان ذكرها الطاهر بن عاشور في تحرير التنوير، هي كلمة مباركة لما كان يقول فمن فهم القرآن وتدبره وعمل به نال الحكمة. ان فعلا سبحان الملك، لو انا عندي ايه، لو الانسان ده عنده النقل، منحاش الوحي، بقى الوحي هو المصدر، فعنده النقل والحمد لله رب العالمين، عنده المنهاج السليم في التعامل مع الايه، مع النقل، في تفهما تدبرا تفكرا اعتبارا ادكارا اتعاظا اعتبارا، الله أكبر عليه.
رؤية بانت للدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.